القواعد الكلية من كتاب الأشباه والنظائر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل اليوم في استكمال القواعد الكلية من كتاب السيوطي، كتاب الأشباه والنظائر. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة عشرة، الرخصة لا تناط بالشك.
الرخصة لا تناط، يعني لا تعلق كما عرفنا، ولا تربط بالشك. القاعدة التي قبلها أن الرخص أو الرخصة لا تناط ولا تعلق بالمعاصي، هنا أيضا الرخصة لا تناط بالشك. التعليل: لأن الرخصة استثناء، الرخصة استثناء. الأصل في الأحكام الشرعية العمل بالعزائم، العمل بالعزيمة. فمثلا الإتمام هو الأصل، والقصر رخصة، والغسل للرجلين عزيمة هو الأصل، والبدل الذي هو المسح على الخف رخصة. فالرخص لا تعلق ولا تناط ولا تربط إذا كان هناك شك، لابد أن يكون هناك يقين، ولعل الأمثلة إن شاء الله توضح هذا.
ذكرها الشيخ تقي الدين السبكي وفرع
عليه. تقي الدين السبكي من علماء الشافعية، وله كتاب في القواعد، وهو من أول من ألف في القواعد الفقهية، له كتاب اسمه الأشباه والنظائر، كتاب كبير. نعم.
وفرع عليها أنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها لا يستبيح، لأنه لم يدخلهما طاهرتين.
يعني يقول أنه إذا غسل إحدى الرجلين وأدخلها في الخف قبل أن يغسل الأخرى، ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف بعد غسلها، فالحديث يقول: إني أدخلتهما طاهرتين. ظاهره أنه لا بد قبل الإدخال أن تكون القدمان، أو يكون القدمان قد غسلا وتكون طاهرتين. هنا لم تكن طاهرتين، أدخل الأولى قبل غسل الثانية، فشك هنا في الطهارة أو في اكتمال الطهارة فلا يمسح، لا بد أن يخلع ويدخلهما بعد اكتمال الطهارة ثم يمسح. وهذا رأي مشهور عند الفقهاء، وهناك من يرى جواز ذلك، لأن طهارة كل عضو باكتمال غسله. نعم.
ومن فروعها وجوب الغسل لمن شك في جواز المسح، ووجوب الإتمام لمن شك في
الغسل. الغسل ليس الغسل، اللي هو غسل القدمين، لمن شك في جواز المسح. نعم.
وجوب الغسل لمن شك في جواز المسح، ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر، وذلك في صور متعددة.
الصور كثيرة، فمتى ما شك أنه لا يجزئه المسح فيلجأ إلى الأصل ويحتاط لدينه ويغسل. فمثلا لو أنه مسح يوما وليلة، ولكنه شك لا يدري هل ينتهي مسحه الظهر أو العصر، فنحن نقول اغسل احتط واغسل الظهر بناء على أن المسح انتهى في هذا الوقت. وكذلك موضوع القصر والإتمام، إذا شك أو تردد هل يحق له القصر أو لا يحق فيتم احتياطا أيضا لدينه، كما لو كان مثلا مسافرا وكان هذا السفر مختلفا فيه، إما لأنه لم يبلغ المسافة التي اتفق العلماء على القصر فيها، أو لم يصل إلى المدة التي اتفق العلماء أيضا، أو وصل إلى المدة التي اختلف العلماء هل يقصر فيها ولا يقصر. يعني بعض العلماء قالوا يقصر فقط في أقل من 4 أيام، وبعض العلماء قيد السفر الذي يقصر فيه ب80 كيلو. فإذا كان هناك شك فعلى طالب العلم وعلى الإنسان المسلم أن يحتاط ويعمل بالعزيمة ويبتعد عن الرخصة ما دام أن الأمر فيه شك. نعم.
القاعدة 16: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. وقريب منها القاعدة: المتولد من مأذون فيه لا أثر له.
هذه القاعدة لها سياق آخر عن القاعدتين السابقتين: الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه أو منه. فمعناه أن الإنسان إذا رضي بأمر وترتب على هذا الأمر أمر آخر فإنه يكون راضيا بالفرع، إذا رضي بالأصل فإنه لا بد أن يكون راضيا أو يلزم بالقبول والموافقة على ما ترتب على هذا الأصل، ولعل فروعها أيضا أو لعل فروعها توضح المراد. نعم.
ومن فروعها: رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد فلا خيار له على الصحيح.
تزوج بامرأة واطلع فيها على عيب وعلم، أو اطلعت فيه على عيب وعلمت، نفرض أنه علم أن بصرها ضعيف، أنها قليلة الإبصار، ورضي بذلك، فلما تزوجها أخذ بصرها ينقص زاد، فنقول لا خيار، انتهى الخيار، أنت رضيت بهذا العيب، فإذا زاد العيب وأنت قد رضيت بأصله فإنك لا بد أن ترضى بما ترتب على ذلك. وأمثلته كثيرة. نعم.
ومنها: أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان له، فلا ضمان لأنه تولد من مأذون فيه، كما لو أذن في الوطء فأحبل.
إذا كان الرهن عبدا أو أمة، إنسان باع على شيء، إنسان بيعة وتوثق، كانت البيعة مؤجلة وتوثق برهن، فرهنه عبدا أو رهنه أمة، رهنه عبد وأذن له في تأديبه أو في ضربه فضربه ضربا معتادا فهلك مات، فلا ضمان لأنه قد أذن في الأصل أو في السبب الذي تولد منه هذا الضرب، أو أذن له في وطء الأمة، قال هذه ما دامت رهن فهي ملكك حتى ينتهي، فلما أذن له أحبلها، فأيضا يكون هذا رضا. طبعا هذا يتصور بما إذا أحيانا تزوج الأمة ولا يؤذن لها بالحبل أو بالحمل حتى ما تكون أم ولد أو ما يثقلها الحمل عن العمل، فإذا زوجها وأذن في الوطء وترتب على هذا الوطء حمل فإن ذلك يكون أيضا مجبرا على الرضا به. نعم.
ومنها قال مالك أمره اقطع يدي ففعل فثرى فهدر على الأظهر.
قال إيش؟ أعد.
قال مالك أمره اقطع يدي ففعل فثرى فهدر على الأظهر.
يعني إنسان يملك أمر نفسه، إنسان رشيد مالك أمره، يعني الإنسان الذي يتصرف في نفسه، ليس صبيا أو ليس مملوكا، فهو مالك لنفسه كالحر الرشيد. فقال لشخص يدي أخشى أن يسري فيها مثلا آكلة أو كما يسمى سرطان، فأخشى أن يسري هذا الأمر إلى بقية جسمي فاقطع يدي، فقطع يده، فتسبب هذا القطع إلى هلاكه، فما دام أنه راضي بالأصل فيكون هدر، يرضى بما تولد عنه ولو كان هلاكا. لعلنا نكتفي بهذه الفروع. نعم.
القاعدة 17، السؤال معاد في الجواب. فلو قيل له على وجه الاستخبار أطلقت زوجتك؟ فقال نعم، كان إقرارا به يؤاخذ به في الظاهر ولو كان كاذبا.
إذن السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، فإذا أجاب بإجابة عن سؤال فكأنه قد تكلم بالسؤال والجواب. قيل له أطلقت زوجتك؟ قال نعم، فكأنه قال قد طلقت زوجتي. هذا معنى السؤال معاد في الجواب، فيكون إقرارا بالطلاق يؤاخذ به ولو كان كاذبا. تعرفون أن الطلاق جده جد وهزله جد، فلو كان كاذبا في هذا الكلام أوخذ بهذا الإقرار ولو كان كذبا. نعم.
ولو قيل ذلك على وجه التماس الإنشاء فاقتصر على قوله نعم فقولان، أحدهما أنه كناية لا يقع إلا بالنية، والثاني وهو الأصح صريح، لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال طلقتها، وحينئذ لا يقدح كونه صريحا في حصرهم ألفاظ الصريح في الطلاق والفراق والسراح.
هذه مسألة أخرى. الفرق بينها وبين ما قبلها أن الأولى قيلت على وجه الاستخبار، طلبوا منه الخبر استفهام، فأجاب عن السؤال المستفهم عنه جوابا واضحا. الثانية فيها شيء من جذبه وجره إلى الطلاق دون أن يشعر، قالوا على وجه التماس الإنشاء، يريدون أن يتكلم حتى يلزموه. فحتى هذه فيها قولان، أنه لا يقع لأنه قد لا يكون نوى وإنما أرادوا أن يستجروه، فلا يقع الطلاق إلا بالنية لأن هذا يكون كناية، لكن قال الأصح لا أنه يقع ما دام أن نتكلم به ووافقهم على الاستجرار والجر إلى الإنشاء فإنه يقع ويكون صريحا ولا تنحصر ألفاظ الصريح فيما ذكروه من الألفاظ التي ذكرها الشيخ الطلاق والفراق والسراح. نعم.
ولو قالت أبني بألف فقال أبنتك، ونوى الزوج الطلاق دونها فوجهان، أحدهما لا يقع الطلاق لأن كلامه جواب على سؤالها، فكأن السؤال معاد في الجواب، وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق، وهو إنما رضي بعوض، وهذا ما صححه الإمام. والثاني أنه يقع رجعيا، ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه لأنه مستقل بنفسه، ورجحه البغوي.
هذا الفرع أيضا يمكن أن يدخل في القاعدة السؤال معاد في الجواب، بناء على أحد الرأيين، فإذا قالت له زوجته أبني يعني طلقني طلاقا بائنا بألف، أبني بألف يعني طلقني طلاقا بائنا لا رجعة فيه مقابل ألف، فقال لها أبنتك ونوى الطلاق، نوى الطلاق وهي لم تنوي بعد أو ما أرادت ذلك إلى الآن. قال فوجهان: الوجه الأول لا يقع لأن هذه عبارة عن طلب للخلع، وهو أجاب على سؤالها قال كأنه قال أبنتك بألف فيكون خلعا لأنه بعوض لا طلاقا، فهو إنما رضي بالعوض وهي لم يصل أو يثبت بعد منها قبول بهذا أو بدفع هذا العوض. هذا الذي رجحه الإمام الذي هو الغزالي. والثاني يقع رجعيا، يؤخذ كلامه على أنه كلام مستأنف ويكون طلاقا رجعيا له فيه حق الرجعة، فهي تنطبق على القاعدة في صورتها الأولى. نعم.
ومن فروع القاعدة مسائل الإقرار كلها، إذا قال لي عندك كذا فقال نعم أو ليس عليك كذا فقال أجل في الصورتين فهو إقرار بما سأله عنه.
ولو أنه سأله قال لي عندك ألف فقال نعم فكأنه قال لك عندي ألف، فيحق لمن سمعه أن يشهد بأنه أقر بالألف أو العكس، أو العكس لو كان ذلك نفيا قال لا تطالبني بشيء كان يطالبه فقال نعم، لا كأنه قال لا أطالبك بشيء، فكأن السؤال معاد في الجواب. ولو قال
لي عليك مئة فقال إلا درهما، ففي كونه مقرا بما عدا المستثنى وجهان أصحهما المنع لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم.
هنا المسألة تختلف لأنه ما أقر قال لي عليك مئة فقال إلا درهما، بعضهم قال لا يلزم بالإقرار كأنه قال نعم لك علي مئة إلا درهما معنى 99، وبعضهم وهو الذي صححه المؤلف هنا أنه لا يكون إقرارا لأن هذا من باب المفهوم والإقرار لا يثبت بالمفهوم، والمسألة راجعة إلى المفهوم، والمفهوم من مسائل الخلاف المشروع. نعم.
القاعدة 18، لا ينسب للساكت قول.
لا ينسب للساكت قول، وبعضهم يقول لا ينسب لساكت قول، وهي بهذه الصياغة مأثورة عن الشافعي رضي الله عنه ولها تتمة ذكرها الشافعي وهي قوله ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، فيكون أو تكون القاعدة بهذه الصورة لا ينسب لساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، وتفصيلها أو معناها في جزئها الأول الذي كما قلت لك أنه مروي عن الشافعي هو أن الساكت الذي يستطيع الكلام ومع هذا سكت ولم يتكلم لا يمكن أن ننسب له قولا أو نقول إنه أقر بكذا أو نفى كذا أو التزم بكذا ما دام ساكت، وسيأتي الفروع ومن فروعها حتى يتضح المقام. الآن لو أن إنسانا رأى سيارته مع شخص وسكت فما نقول إنه وهبها له أو أقره على أن يذهب بها ليبيعها له فما يكون سكوته في أول الأمر، طبعا في آخر الأمر إذا كان هناك حاجة للبيان يكون بيانا أو يكون كلاما، لكن ما دام ما جاءت الحاجة إلى الآن فلا نقول إنه أقر بأخذه أو بأن هذه السيارة لمن هي في يده الآن أو نحو ذلك. فإذن لا ينسب لساكت قول، فإذا سكت الإنسان وكان حاضرا ما لم تكن الحاجة داعية إلى كلامه فلا ننسب له إقرارا ولا عدم إقرار ولا غير ذلك. لكن الحاجة إذا وجدت الحاجة كان السكوت بيانا، كان السكوت بيانا، ولعل الفروع إن شاء الله توضحها. فجزءها الثاني هو عبارة عن استثناء أو قيد لجزئها الأول، أن السكوت يعد كلاما إذا كانت الحاجة داعية إلى الكلام. السكوت قسمين حتى نفصل الكلام في القاعدة وأخبركم على ماذا أو ماذا يريد العلماء من هذه القاعدة. السكوت إما أن يحصل من المعصوم الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان السكوت من المعصوم كتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل بحضرته فإنه يكون حجة شرعية. فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فعل بحضرته عد ذلك تقريرا، وهو أحد أنواع السنة الشريفة التي تثبت بها الأحكام. أما إذا كان السكوت من غير معصوم في الأصل أنه لا ينزل منزلة النطق ولا الكلام إلا إذا كانت الحاجة داعية للكلام، وهذه القرينة التي تؤكد أنه متكلم أو شبه متكلم. إذا كان هناك حاجة داعية إلى الكلام فسكت جعلنا هذا الكلام قصد السكوت كالكلام. المقصود هنا بالسكوت السكوت القليل، السكوت القليل الذي زمنه قصير. أما السكوت الكثير فإنه معتبر، فإنه معتبر، فإنه لو رأى مثلا سيارته مع شخص وجلس شهرا، وهذا الشخص يذهب بسيارته ويأتي والناس لا تعلم أنه باعها إياه، فنقول لا، إذا جلوسها شهر معه دليل على أنه رضي بهذا الأمر. فلو حصل حادث على هذه السيارة أو نحو ذلك فإن هذا السكوت الطويل إقرار بأنه إما أن وهبها إياه أو أقره على استخدامها وعفى عنه في هذا الاستخدام، فلا يطالبه يقول لا أنت الآن أخذت سيارتي لمدة شهر ادفع لي أجرة. يقول يا أخي أنا الآن لي شهر وأنا أسوق السيارة وأنت ساكت، أنا أعرف عندك أكثر من سيارة وأخذت إحدى سيارتك استخدمها، أنا أخوك في الله وجارك وقريبك وشهر كامل وأنا أسوق والناس يرونني وتقول لا سأحسب عليك أجرة. قل هذا في اليوم الأول أو في اليوم الثاني، فسكوته الطويل يدل على الإقرار ويعفيه أعني من رؤية مثلا سائقا للسيارة من المؤاخذة أو نحو ذلك. قد لا يكون السكوت ولو طال يحتج به في بعض الأحوال، وذكروا لذلك مثالا إذا كانت المسألة فيها مجال للحياء أو للخجل. فمثلا مرأة العنين الذي لا يستطيع الوطء زوجته لو سكتت سنين فلا نقول إن سكوتها رضا فلا يحق لها المطالبة. أنت الآن معه من 5 سنين والرجل ليس هذه العلة حادثة، معه من مدة، فلما لم تتكلمي؟ ما نقول هذا الكلام، لأنه قد يمنعها الحياء، وقد يقال إنها ترجو أن يعافى، وقد تكون جاهلة بمثل هذه الأحوال ولم تنتبه حتى نبهت. فإن في بعض الأحوال لا يعد السكوت الطويل حجة لبعض القرائن المصاحبة، فغالبا القرائن المصاحبة هي التي تخبرنا هل هذا السكوت معتبر أو غير معتبر. نعم.
هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه، ولهذا لو سكت عن وطء أمته لا يسقط المهر قطعا، أو عن قطع عضو منه، أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه بلا خلاف، بخلاف ما لو أذن في ذلك. ولو سكت،
إذن الأحوال التي ذكرها المؤلف لا ينسب للساكت فيها قول، لا يعد إقرارا. فلو مثلا سكت عن وطئ آمته لا نقول إن هذا إقرار، رضي مثلا أن هذا الرجل يأخذها بلا عوض، فلا بد أن يقرر المهر مقابل هذا الوطئ. أو كذلك لو سكت عن قطع عضو منه أيضا سكوتا قليلا، أو كذلك عن إتلاف شيء من ماله، فلا يحمل هذا السكوت على الموافقة. قد تقول بين هذه وبالذات في موضوع قطع العضو بينها وبين القاعدة التي مرت معنا قبل قليل شيء من التناقض، أقوى صحيح والأرجح هو الأول، ليس هذا بالنسبة لموضوع قطع العضو، لكن موضوع إتلاف المال أو نحوه قد تكون الدهشة أحيانا مانعة من الكلام، الدهشة أحيانا تمنع من الكلام، فإذا لم يطل السكوت فإننا لا نعد رؤيته لإهدار ماله أو إتلاف ماله إقرارا من أول وهلة. نعم.
ولو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن قطعا،
بخلاف البكر، البكر يعد سكوتها إقرارا، لأن البكر الغالب عليها الخجل، أما الثيب فإنها لا يعد سكوتها إقرارا، لا بد من إذن صريح. نعم.
ولو علم البائع بوطء المشتري الجارية في مقدار مدة الخيار لا يكون إجازة في الأصح، ولو حمل من مجلس الخيار ولم يمنع من الكلام لم يبطل خياره في الأصح.
هذه كلها من الأمثلة. آخر مثال لو أنه حمل قهرا من مجلس الخيار وما أغلقوا فمه، وإنما أخذه رجلان بعضديه وأخرجاه من المجلس حتى يثبت البيع، فهنا لا يبطل خياره، لأن عدم كلامه قد يكون بسبب الدهشة. لو قال يعني يستطيع أن يقول لا تخرجوني، لكن ربما للدهشة وللمفاجأة أغلق عليه فلم يتكلم، فلا يعد هذا إقرارا منه لإبطال خيار المجلس. نعم.
وخرج عن القاعدة صور، منها البكر سكوتها في النكاح إذن للأب والجد قطعا، ولسائر العصبة والحاكم في الأصح.
يظهر أن هذه الصور التي أخرجها المؤلف إنما خرجت للقرائن المصاحبة، كما ذكرت لك عن البكر قبل قليل، وبالذات إذا استأذنها الأب أو الجد، والصواب أيضا لو استأذنها سائر عصبتها إذا لم يوجد الأب أو الجد فسكوتها يعد كلاما، لكن للقرينة، وهو أن الأصل فيها أن تستحي ولا تتكلم. نعم.
ومنها سكوت المدعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه يجعله كالمنكر الناكل، وترد اليمين على المدعي.
وهذا أيضا له قرينة، لأن مجلس القضاء هو مجلس الحكم، وما دام أنه سكت عن الجواب في مجلس الحكم ولم يطلب مهلة ولم يقل للقاضي أنا الآن ليس عندي جواب حاضر فأمهلني، كان سكوته كأنه ناكل، فترد اليمين على المدعي. نعم.
ومنها لو نقض بعض أهل الذمة ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل بل سكتوا انتقض فيهم أيضا.
إذا نقض بعض أهل الذمة العهد وسكت الباقون، فسكوت الباقين دليل على إقرارهم، لأنهم لو لم يوافقوا لأنكروا واعترضوا، وأمثلة ذلك كثيرة. نعم. القاعدة التي بعدها.
القاعدة 19: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا.
القواعد الأربع القادمة، هذه القاعدة والثلاث التي بعدها، وهي قاعدة المتعدي أفضل من القاصر، والفرض أفضل من النفل، والفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها، كلها في مسائل أو في موضوع التفضيل بين الأعمال. وهذه القواعد أو هذه القاعدة الأولى، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، أوردها الزركشي بلفظ كلما كثر وشق، فجعل مع الكثرة مشقة. كانت المشقة قد وردت في قاعدة من كلية أخرى كما سيأتي، كلما كثر وشق كان أفضل مما ليس كذلك. ومعنى هذه، معنى القاعدة، أن المشقة ليست مقصودة لذاتها، لكن إذا كانت هذه المشقة موجودة مع العبادة المشروعة ولم يقصدها الإنسان لذاتها، كانت العبادة أعظم، كانت العبادة أعظم. فمثلا الصيام، الصيام في الشتاء ليس كالصيام في الصيف، فصيام الصيف لطول النهار والحر الشديد أعظم أجرا من الصيام في الشتاء. لكن لو صام إنسان وقال حتى يكون الصيام علي أشق سأقف في الشمس، هذه المسألة ليست مشروعة وليست هي المرادة من مثل هذه القاعدة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: خير الأعمال ما كان لله أطوع، ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع. وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون أشدهما، فليس كل شديد فاضل ولا كل يسير مفضول، بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس. فإذن الشريعة لم تقصد المشقة ولا تريد المشقة، بل المشقة تجد بالتيسير كما هو معروف في القاعدة الكبرى. ولهذا لا ينبغي أن نقصد نحن المشقة إذا كان الفعل يمكن أن يؤدى بدون مشقة، فقصدها ليس بمشروع، قصد المشقة ليس بمشروع. فمثلا لو قال سأحج على قدمي حتى يكون أعظم لأجري، نقول هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، لأن ذلك قصد للمشقة التي يمكن البعد عنها وعدم حصولها، فهو مخالف لمقصود الشرع. الحديث اللي هو حديث أجرك على قدر نصبك كما هو الذي استدل به المؤلف على هذا الموضوع، ليس المراد به النصب الذي يتعمده المكلف والتعب الذي يتعمده المكلف ويقصده المكلف ويوجده المكلف، وإنما يقصد به النصب الموجود مع العبادة من حيث الأصل، بحيث لا يكون مقصودا من المكلف وإنما هو من ضرورة العبادة ولا ينفك عنها. نعم.
أصله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، رواه مسلم.
يعني أجرك على قدر تعبك، وفي رواية على قدر نفقتك، لكن الشاهد هو هذه الرواية. نعم.
ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله لزيادة النية والتكبير والسلام،
لأنه أكثر فعل فيكون أكثر فضلا فصله، يعني يكون الوتر يصليه الإنسان ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، أو ركعتين إذا كان يوتر بثلاث ثم يصلي واحدة يفصله بالسلام، هذا أكثر فعل فيكون أكثر فضلا. نعم.
وصلاة النفل قاعدا على النصف من صلاة القائم،
لأن القائم عنده زيادة فعل. نعم.
ومضطجعا على النصف من القاعد، وإفراد النسكين أفضل من القران،
يعني الإفراد إفراد الحج وحده والعمرة وحدها أفضل من القران. تعرفون المسألة اختلف العلماء فيها، ورجح المحققون أن أفضل الأنساك التمتع ثم الإفراد، لأن التمتع العمرة فيه مستقلة والحج فيه مستقل، وكذلك الإفراد إنما جاء بحج مستقل ويأتي بعمرة مستقلة فيما بعد ثم القران. نعم.
وخرج عن ذلك صور: الأولى القصر أفضل من الإتمام بشرطه.
هذه الصور خرجت لأسباب، السفر القصر فيه أفضل من الإتمام اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من اتباع الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى لعباده فيها، وهو سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. نعم.
الثانية الضحى أفضلها ثمان وأكثرها 12، والأول أفضل تأثيا بفعله صلى الله عليه وسلم.
صلاة الضحى يمكن أن يصلي 12، لكن قالوا إنه إذا صلى إذا أراد الأفضل يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الأفعال هي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يصلي الضحى 8 ركعات. لعلنا نكتفي بهذه الفروع، انتقل للتنبيه.
تنبيه: أنكر الشيخ عز الدين كون الشاق أفضل، وقال إن تساوى العملان من كل وجه في الشرف والشرائط والسنن كان الثواب على أشقهما أكثر، كاغتسال في الصيف والشتاء سواء في الأفعال، ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء بتحمل مشقة البرد، فليس التفاوت في نفس العملين بل فيما لزم عنهما.
هذا الكلام صحيح، هو من الشيخ عز الدين لتفسير هذه القاعدة، يقول لابد إذا أردنا أن نعرف ما هو الأفضل من العملين أن يكون العملان متساويان من حيث الشرف ومن حيث الشرائط ومن حيث السنن ومن حيث طلب الشرع لهما، كالاغتسال أو كالصيام. إذا كان عندنا اغتسالان ننظر لأشدهما على العبد في الصورة الطبيعية ليس بالصورة المتعمدة، كالاغتسال في الصيف والشتاء، بالشتاء أشق يعني مشقة البرد تؤذي، فيكون اغتساله في الشتاء أكثر أجرا، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره. وكذلك الصيام، صيامه في الصيف أفضل لطول النهار وحره. نعم.
وكذلك مشاق الوسائل كقاطب المساجد أو الحج أو العمرة من مسافة قريبة وآخر من بعيد، فإن ثوابهما يتفاوت بتفاوت الوسيلة، ويتساويان من جهة القيام بأصل العبادة وإن لم يتساوى العملان، فلا يطلق القول بتفضيل أشقهما، بدليل أن الإيمان أفضل الأعمال.
أيضا من الأمثلة التي ذكرها المساجد أو الحج والعمرة، فالبعيد عن المسجد لا شك أنه يبذل جهد أكثر من القريب، ولهذا أجره من حيث الوسيلة وهي الوصول للمسجد أكثر. ولهذا ورد كما تعرفون أن الخطى بكل خطوة درجة، ترفع درجة وتحط خطيئة، فكلما كثرت الخطى زادت الحسنات المترتبة على هذا المشي. كذلك ما يتعلق بالحج، الإنسان الذي يحج بلده بعيد أيضا له من الأجر أكثر من الذي بلده قريب. العملان متساويان، كلاهما إذا وصل المسجد صلى صلاة واحدة، إذا وصل إلى مكة حج حجا واحدا، لكن هنا الزيادة والفرق في الوسيلة، فما كانت من كانت وسيلته أشق بشرط أن لا يكون متعمدا، لا يتعمد هو، وإنما تكون قدرا قد حصلت له بهذه الصورة، فهو أكثر أجرا كما هو معروف. نعم.
بدليل أن الإيمان أفضل الأعمال مع سهولته وخفته على اللسان.
إذا اختلفت الأعمال لا مجال للمقارنة، ما يمكن أن نقارن ونقول ما الأفضل، صيام ولا الصلاة؟ لا شك أن الصلاة أفضل. ما يمكن نقول أيهما أفضل، الإيمان أو الحج؟ الإيمان أفضل، مع أن الإيمان أسهل والصلاة أسهل من الصيام، وربما أيضا الصلاة أسهل من الحج وهي أفضل، فلا مجال للمقارنة بين عملين مختلفين.
وكذلك الذكر على ما شهدت به الأخبار.
الذكر اللي هو الأذكار، ورد فضيلة عظيمة في الذكر، ربما تكون أفضل من بعض الأعمال البدنية.
وكذلك إعطاء الزكاة مع طيب النفس أفضل من إعطائها مع البخل ومجاهدة النفس.
يعني الإنسان إذا دفع الزكاة بطيب نفس وسماحة وسخاوة مشقتها عليه قليلة، لكن إذا كان يجاهد نفسه على إخراج الزكاة وتنازعه نفسه فأخرجها بعد مصارعة مع النفس ومشقة عظيمة، ما نقول هذا أفضل؟ نعم.
وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وجعل الذي يقرأه ويتسعسع فيه وهو عليه شاق له أجران.
مع أن الأخير يبذل جهدا أشد، الذي يتتعتع يبذل جهد في القراءة أكثر، ومع هذا الماهر الذي يقرأ القرآن بسهولة ومهارة مع السفرة الكرام البررة أجره أكبر. فإذا تعارض العمل بين أن يكون أشرف في نفسه والآخر أكثر أو أكبر عددا، فلا نطلق فضيلة أحدهما على الآخر، وإنما ننظر إلى المقاصد، مقاصد ذلك العمل. ولهذا الشافعي رحمه الله نص على أن التضحية بشاة واحدة سمينة أفضل من التضحية باثنتين هزيلتين، والاستكثار في القيمة في الأضحية أكثر من الاستكثار في العدد. هناك بعض المسائل اختلف فيها، بالذات في موضوع العتق، هل الأفضل أن يعتق أكبر عدد بأثمان زهيدة، أو أنه يعتق رقبة واحدة أو ثنتين وتكون قيمتها عالية؟ هنا حديث كما هو مشهور: خير الرقاب عند أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، يؤيد اختيار أن يعتق النفيس وإن كان عدده قليلا. لو تعارض صلاتان، صلاة ركعتين طويلتين يقرأ فيهما طويلا ويركع فيهما طويلا ويسجد فيهما طويلا، وصلاة ثمان ركعات خفيفة قراءته فيها خفيفة وركوعه خفيف وسجوده فيها خفيف. فما أيهما أفضل؟ عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات، أصحها أنهما متساويتان، ما دام تساويا في الزمن فهما متساويتان. وهذا الذي يفتي به الوالد عليه رحمة الله حينما يسأل عن صلاة التراويح، هل الأفضل أن نطيل فيها أو أن نكثر الركعات؟ فيقول ننظر إلى الزمن الذي يستغرقه أو تستغرقه الصلاة. وأمثلة هذا أيضا عديدة. نعم.
القاعدة العشرون: المتعدي أفضل من القاصر.
هذه من قواعد التفضيل، الفعل المتعدي أفضل من الفعل القاصر. المتعدي يعني الذي يستفيد منه غير الفاعل، والقاصر هو الذي لا يستفيد منه إلا الفاعل. فالمتعدي الذي فائدته تمتد إلى غير فاعله أفضل من الذي فائدته مقصورة على من فعله. نعم.
ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه: للقائم بفرض الكفاية مزية على العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة.
لأن فرض الكفاية متعدي، فرض الكفاية متعدي أسقط فيه الحرج عن الأمة، بخلاف الذي لا يفعل فعلا لا يستفيد منه إلا هو، مثل الأذان مثلا، الأذان متعدي، فمن قام به أفضل ممن قال أنا لا سأقتصر على أن آتي إلى المسجد وأصلي دون أن أؤذن. نعم.
وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.
لأن نفع العلم متعدي وصلاة النافلة قاصرة. نعم.
وأنكر الشيخ عز الدين هذا الإطلاق أيضا.
أنكر عز الدين بن عبد السلام إطلاق أن كل متعدي أفضل من القاصر، وقال مثل ما قال أولا إن القضية تختلف باختلاف الأعمال. نعم.
وقال: قد يكون القاصر أفضل كالإيمان، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح عقب الصلاة على الصدقة، وقال: خير أعمالكم الصلاة.
وسئل
أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور، وهذه كلها قاصرة. ثم اختار تبعا للغزالي في الإحياء أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها.
هذا حقيقة هو الذي تسكن إليه النفس، أننا لا نقول هذا أفضل من هذا، وإنما ننظر إلى مصالح العبادات الناشئة عنها. فمثلا في الحديث حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أنتم تعرفون هنا أحاديث كثيرة واختلف فيها جواب النبي صلى الله عليه وسلم، إما بسبب السائل وهو أن هذا الفعل الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصلح في حقه، أو أن الجواب كان عاما كما في هذا الحديث قال: أفضل الأعمال إيمان بالله. الإيمان قاصر ليس متعدي. ثم قال: جهاد في سبيل الله. طبعا هنا قال هذه كلها قاصرة، صواب أن الجهاد ليس من الأشياء القاصرة، بل الجهاد من الأفعال المتعدية التي تنفع المسلمين وتنفع الإسلام. ثم حج مبرور، والحج أيضا قاصر، يعني في عبادة فائدتها مقصورة على من قام بها. فالصواب أن التفضيل فيما يتعلق بمثل هذه الأعمال راجع إلى ما ينتج عنها من المصالح كما قال الغزالي. نعم.
القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل.
الفرض أفضل من النفل، هذه فيها حديث في البخاري كما سيذكر المؤلف. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه: وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. رواه البخاري.
فلا شك أن الفرض أفضل من النفل، وأيضا يدل عليه حديث رمضان. نعم، قال الأئمة،
قال إمام الحرمين، قال الأئمة: خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه، فإن ثواب الفرائض يزيد على ثواب المندوبات 70 درجة.
يعني الأشياء التي هي نافلة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم بعضها أصبح فريضة كقيام الليل، فإنه فريضة في حقه صلى الله عليه وسلم وإن كان نافلة في حق غيره. لما؟ لأن ثواب الفرض أكثر من ثواب النفل. دليل ذلك. نعم.
وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه.
هذا الدليل، دليل أن الفريضة في رمضان 70 فريضة فيما سواه.
فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه 70 فرضا في غيره.
يعني جعل النافلة كالفريضة والفريضة 70، دل هذا على أفضلية الفريضة.
فأشعر هذا بطريق الفحوى أن الفرض يزيد على النفل 70 درجة.
هكذا قالوا.
قال ابن السبكي: وهذا أصل مضطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور، وقد استثني فروع.
هذا الأصل لا خلاف فيه، وهو أن الفرض أفضل من النفل، هذا لا خلاف فيه. هنا فروع استثنائية التي سيذكرها المؤلف.
أحدها،
ومع هذا فيها نزاع ليست مسلمة،
أحدها إبراء المعتر، فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب وإبراؤه مستحب.
طبعا تعقب هذا بأن الإبراء إنظار وزيادة، وليس الإبراء عبارة عن أمر مستحب. ما دام الإنظار واجب فنظرة إلى ميسرة، والأمر يقتضي الوجوب، فالإبراء إنظار وزيادة، فيكون قد أتى بالواجب وزاد عليه. فلهذا قلت لك هذه الفروع التي ذكرها فيها خلاف. نعم.
وقد انفصل عنه التقي السبكي بأن الإبراء يشتمل على الإنظار اشتمال الأخص على الأعم.
هذا الكلام ذكرته ولهذا نتجاوزه، لكني أحب أن أنبهك إلى مسألة، إن هذه القاعدة إذا قلنا الفرض أفضل من النفل، أو المتعدي أفضل من القاصر، أو نحوها من الأشياء المتقابلة قبل قليل، فهذه قضايا كلية يكون لها استثناءات. مثالها أو نظيرها لو قلنا الرجل أفضل من المرأة، فهذه قاعدة عامة المفاضلة فيها بين رجولة وأنوثة أو ذكورة وأنوثة، فلا يمكن أن يأتي قاعدة تنقضها فنقول المرأة أفضل من الرجل كقاعدة عامة حتى ما تتكاذب القضيتان، ولا يمكن أن نقول القاصر أفضل من المتعدي كقاعدة عامة. لكن لا شك أن بعض النساء أفضل من بعض الرجال، فهذا يعد استثناء كما ذكرت قبل قليل، استثناء من القاعدة وليس نقضا للقاعدة حتى ما تكون القضية كاذبة. ولهذا المؤلف يعني أراد أن يشرع في موضوع الجواب، لكني لن أطالبكم به كما سترون بعد إن شاء الله، لأن الكلام فيه طويل، خلاصته ما ذكرته لك. نعم. القاعدة الثانية والعشرون.
القاعدة الثانية والعشرون. الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها.
نعم، هذه سيتكلم عن المؤلف كلاما جميلا، ولهذا نقتصر على كلامه. تفضل.
قال في شرح المهذب: هذه قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا، وهي مفهومة من كلام الباقين، ويتخرج عليها مسائل مشهورة.
يعني الفضيلة التي تتعلق بالعبادة نفسها أفضل من الفضيلة التي تتعلق بالمكان الذي تفعل فيه هذه العبادة. من أمثلتها؟ نعم،
منها الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها، فإن لم يرج فيها الجماعة وكانت خارجها فالجماعة خارجها أفضل.
إذن الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة في الخارج، لكن لو لم يوجد في الداخل جماعة وكانت الخارج جماعة قلنا الصلاة في الخارج أفضل، لأن الجماعة فضيلة متعلقة بالعبادة نفسها، والصلاة في داخل الكعبة فضيلة متعلقة بالمكان، وما كان متعلقا بذات العبادة أو بنفس العبادة أولى مما هو متعلق بمكانها. فلهذا قلنا يخرج يصلي مع الجماعة أفضل من أن يصلي منفردا في داخل الكعبة، هذا لو قلنا بجواز صلاة الجماعة في داخل الكعبة. نعم.
ومنها صلاة الفرض في المسجد أفضل منه في غيره، أفضل منها في غيره، فلو كان مسجد لا جماعة فيه وهناك جماعة في غيره فصلاتها مع الجماعة خارجها أفضل من الانفراد في المسجد.
هذه أيضا من المسائل التي يحتاج إليها، وبالذات في بعض المناسبات. أحيانا تجد المناسبة كمناسبات الزواج مثلا أو الأعراس فيها حضور كثير، بعض الناس يتكاسل ويقيم الجماعة في داخل العرس ولا تقام جماعة في المسجد، وإن كان قريبا أو مجاورا يصلون في المكان. فإذا كان أحد الإخوة يريد الأفضل فلا يذهب يصلي وحده في المسجد ويترك الجماعة، يصلي مع الجماعة ولو كان الأفضل والأولى أن ينتقلوا جميعا إلى المسجد. هذه أيضا من مسائل التفضيل في هذا الباب. نعم.
ومنها صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها، فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص، وأبعد من الرياء وشبهه، حتى أن صلاة النفل في بيته أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
هذه أمثلتها كثيرة مثل ما ترون، ومن هذا المثال قد ورد أن صلاة الرجل في بيته اللي هي النافلة أفضل من صلاته في المسجد، لأنها تتعلق بذات الصلاة. صلاة النافلة في البيت أقرب إلى الخشوع وأحرى أن يكون خاشعا فيها، وأبعد على الرياء كما علل المؤلف هنا. ولهذا قلنا بتفضيلها في البيت أكثر من كونها في المسجد، مع أن المسجد أفضل، بقعة في المسجد أفضل من البقعة في البيت. نكتفي بهذا. 23. نعم.
القاعدة 23: الواجب لا يترك إلا لواجب. وعبر عنها قوم بقولهم: الواجب لا يترك لسنة، وقوم بقولهم: ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه، وقوم بقولهم: جواز ما لو لم يشرع لم يجز دليل على وجوبه، وقوم بقولهم: ما كان ممنوعا إذا جاز وجب.
معنى هذه كلها واحد، وهو أن الشيء الواجب لا يتسامح في تركه إلا إذا عارضه واجب آخر، إلا إذا عارضه واجب آخر. فما يترك إذا عارضه ما هو أقل من الواجب كالنافلة أو نحوها، فيها فروع. نعم.
وفيها فروع، منها قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراما.
قطع اليد حرام، الاعتداء على يد إنسان حرام، لكن لما سرق أصبح القطع واجبا، فهذا الواجب الذي هو المحافظة على اليد تركناه لواجب آخر وهو إقامة الحد، ومنها سائر الحدود كما سيذكر المؤلف. نعم.
ومنها إقامة الحدود على ذوي الجرائم،
القتل، الجلد ونحوها من الحدود، الأصل فيها المنع، لكن لما استقرت أصبحت واجبة وترك مقابلها وإن كان واجبا، فضرب المسلم لا يجوز، لكن لما ارتكب أمرا محرما وجب عليه الحد تركنا هذا الواجب لواجب أعظم منه. نعم.
ومنها وجوب أكل الميتة للمضطر،
الميتة أيضا من الأشياء التي لا يجوز أكلها، لكن لما اضطر إليها وخشي الهلكة جعلنا ذلك في حقه واجبا وتركنا وتنازلنا عن موضوع التحريم. نعم.
ومنها الختان، لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشف العورة والنظر إليها،
هذا أيضا من الأمثلة، فإن الختان فيه قطع لعضو من الإنسان وفيه كشف للعورة، بخاصة إذا كان الإنسان اختتل وهو كبير كما يحدث أحيانا، فهذا الختان لو لم يكن واجبا لما استبيحت هذه المسائل الأخرى ككشف العورة وقطع هذا العضو ونحوه. لعلنا نكتفي بهذا، القاعدة 24.
القاعدة 24، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، ذكرها الرافعي.
هذه القاعدة مر بنا قاعدة مشابهة لها، وهي القاعدة 9 التي قال فيها المؤلف إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر، فهي في معنى تلك القاعدة، وقد ذكر هنا فروعا نكتفي ببعضها.
وفيها فروع، منها لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخدة، فإن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب.
الزاني لا شك أنه قبل الزنا حصل منه مقدمات الزنا اللي هي الملامسة والمفاخدة ونحوها، فإذا وجب عليه حد الزنا لم يعزر على ما سبق ذلك، لكن لو لم يزني، لو لم يولد ويستقر حد الزنا لعزر على مجرد مقدمات الزنا التي هي الملامسة أو المفاخدة أو نحوها، لكن إذا وجب الزنا قضى على الأقل منه. نعم.
ومنها زنا المحصن، لم يوجب أهون الأمرين وهو الجلد بعموم كونه زنا، خلافا لابن المنذر.
الزاني المحصن الذي يجب في حقه الرجم هل يجلد؟ مسألة خلافية مشهورة، والصواب أنه لا يجلد وإنما يرجم فقط، استدلالا لحديث ماعز رضي الله عنه فإنه لم يجلد وإنما رجم فقط. لماذا سقط الجلد؟ لأن الرجم أعظم منه، فسقط الأقل لوجوب الأعظم أو الأعم. نعم.
ومنها
نكتفي بهذين الفرعين لأن تكررت القاعدة، انتقل للقاعدة التي بعدها.
القاعدة 25، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشر،
ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشر، يعني إذا كان الشرع يقرر شيئا وشرط المكلف شيئا نقدم ما ثبت بالشرع، ولعل الفروع إن شاء الله توضح معناها. نعم.
ولهذا لا يصح نذر الواجب،
لو قال لله علي أن أصوم رمضان قلنا نذر خلافي، أصل رمضان واجب عليك وهو مقدم فلا نحتاج إلى نذرك. نعم.
ولو قال طلقتك بألف على أن لي الرجعة سقط قوله بألف ويقع رجعيا، لأن المال ثبت بالشرط والرجعة بالشرع فكان أقوى.
إذا طلق بعوض ذكر أو شرط الرجعة فنعد هذا رجعيا وليس خلعا، ونقول ليس لك شيء، أنت طلقت طلاقا رجعيا، لأن الطلاق الرجعي أمر شرعي، والألف يشترطه العبد المكلف، وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، فتسقط الألف ويعد الطلاق رجعيا ولا شيء له. نعم.
ونحوه تدبير المستولدة لا يصح، لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع فلا يحتاج معه إلى التدبير.
التدبير هو تعليق العتق بالموت، نقول هذا العبد أو هذه الأمة إذا مت فهي حرة. المستولدة أم الولد أصلا هي بحكم الشرع بمجرد ما يموت تكون حرة، في حياته أم ولده تكون أمة له، فإذا توفي كانت حرة لأنها أم ولد، فلا نحتاج إلى شرط التدبير. نعم.
ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة لا يقع عنها، لأن عتقه بالقرابة حكم قهري، والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره.
اشترى أباه ونوى أن يعتقه عن كفارة، مجرد شرائك للأب يعتق بحكم الشرع، فلا يجزي عن الكفارة التي لا تكون إلا بنية العبد، فالشرع قد سبقك إلى اعتاقه. نعم.
ومن لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر وقع عن حجة الإسلام، لأنه يتعلق بالشرع، ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما، والأول أقوى.
إنسان ما حج فريضة الإسلام ونوى بحجه حج التطوع، أو نوى بوفاء بنذر نذره أن هذه الحجة وفاء لنذر، أو نوى الحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، فنقول هذه الحجة هي حجة الإسلام، فلا تطوع ولا نذر ولا حج بدل، وإنما هي تقع عن نفسك، لأن هذا هو حكم الشرع فيها، وذاك هو شرطك أنت أو تعليقك أنت أو نيتك أنت لاغية، فما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع، وفروعها أيضا كثيرة. نعم.
القاعدة 26، ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
ما حرم أو حرم استعماله حرم أو حرم اتخاذه. الاتخاذ معناها الاقتناء، الاقتناء، فإذا كان الشيء محرما للاستعمال فلا يصح اقتناؤه، سواء ببيع أو قصد شراء أو هبة أو نحوها. نعم.
ومن ثم حرم اتخاذ آلات الملاهي وأواني النقدين والكلب لمن لا يصيد، والخنزير والفواسق والخمر والحرير والحلي للرجل.
هذه كلها يحرم اقتناؤها واتخاذها لأنها محرمة الاستعمال، آلات الملاهي، أواني الذهب والفضة، استعمال الكلب لمن ليس له حاجة فيه لحرث أو صيد، أيضا اقتناء الخنزير أو الفواسق كالفأرة والعقرب ونحوها، اقتناء الخمر أو الحرير للرجل أو الحلي للرجل، كل هذه ممنوع من اقتنائها واتخاذها لأنها محرمة الاستعمال. نعم.
ونقضت هذه القاعدة بمسألة الباب في الصلح، فإن الأصح أن له فتحه إذا ثمره، وأجيب عنها بأن أهل الدرب يمنعونه من الاستعمال فإن ماتوا فورثتهم. وأما متخذ الإناء ونحوه فليس عنده من يمنعه، فربما جره اتخاذه إلى استعماله.
مسألة الباب في الصلح هي من مسائل الفقه التي ذكرها الشافعية، وإن كانت فيها إشكال، يعني لو كان إنسان عنده بيت وهذا البيت على سكة غير نافذة، وأهل هذا الطريق الدرب منعوه من جعل باب لأنه لا حاجة له فيه، طريق غير نافذ، لك باب على الشارع النافذ فلا تجعل بابا علينا. فإذا فتح بابا وسمره يعني أغلقه بمسامير جاز. لماذا يجوز؟ قال التعليل لأن أهل الدرب يمنعونه من استعماله، لو فتح المسامير جاءوا وقالوا أغلقه، لكن الذي عنده ملاهي اتخذها أو خنزير اتخذه أو خمر اقتناه ليس عنده أحد يمنعه من استعماله، ربما يجره الاتخاذ إلى الاستعمال، فمنعنا اتخاذه أو ملكه درءا للمفسدة التي قد تجر إلى الاستخدام. سنأخذ القاعدة هذه الأخيرة. نعم
القاعدة.
الشيخ أخذ من وقتي دقائق فنأخذها منكم تعويضا، تفضل.
القاعدة 27، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
هذه كالسابقة أيضا، مدى محرم فيمنع من بذله كاتخاذه ثمنا، مثلا الربا مثلا يحرم إعطاؤه، مهر البغي، حلوان الكاهن، الرشوة، كلها محرمة الاتخاذ، يحرم الإنسان أن يأخذها، فكذلك يحرم أن يعطيها. الإنسان لا يرشي ولا يرتشي. نعم.
كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر،
كل هذه محرمة الأخذ. البغي نقول حرام أن تأخذي لأن الزنا حرام، الكاهن نحرم عليه أن يأخذ، المرتشي نحرم عليه أن يأخذ، النائحة نحرم عليها أن تأخذ، الزامر المطرب نحرم عليه أن يأخذ، فكذلك نحرم على الطرف الآخر أن يعطيه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، فالطرفان محرمان.
ويستثنى صور منها الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه، وفك الأسير، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه، ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه، وللقاضي بذل المال على التولية، ويحرم على السلطان أخذه.
كل هذه المسائل استثنائية، نقول إذا عجز الإنسان عن الوصول إلى حقه إلا برشوة وإلا سيؤكل حقه، جاز لك الإعطاء والآخذ هو الذي عليه الحرام. فلو أن الإنسان أرض يملكها ملكا صحيحا صريحا، ثم جاء بعض الغاصبين أو الكاذبين وزوروا أوراقا عليها وأخذوا عليها صكا مثلا كما يقال، وحاول أن يأخذها بالطرق الشرعية فما استطاع، المحاكم ترده ما عندك دليل إثبات، فوجد شخصا يعطيه مالا ليخرج له وثيقة، مالك تريد أن تستنقذه وليس لك إلا هذه الطريق، أنت ادفع والإثم على الآخذ. هكذا أفتى العلماء وهكذا ذكر هنا. ومثلها فك الأسير، ومثلها أيضا لو خاف أن يستولي غاصب على ماله ودفعه بشيء، الآخذ يحرم عليه والدافع يعذر للحاجة. ذكر هنا القاضي له بذل المال على التولية، هذه من المسائل التي ينبغي التورع عنها. المناصب قديما كانت بمقابل، يذهب الإنسان للسلطان ويدفع له مالا ليوليه ولاية، إما قاضي أو أمير أو نحو ذلك، فيحرم على السلطان أخذ هذا المال ويعذر الدافع كما ذكر المؤلف هنا، وإن كان الأولى التورع عن ذلك. هنا قاعدة قريبة منها أختم بها.
تنبيه، يقرب من هذه القاعدة قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين.
ما حرم أو حرم فعله حرم طلبه، أي شيء يحرم عليك أن تفعله لا يجوز لك أن تطلبه من غيرك، استثني منها مسألتان. نعم.
الأولى: إذا ادعى دعوة صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه.
هو لا يجوز أن يحلف، يحرم عليه أن يحلف حلفا كاذبا. فلو كان له دعوة صادقة وأنكر الغريم وهو يعلم أن هذا الغريم سيحلف يمينا كاذبة، يجوز له أن يطلبها أو أن يطلبها، وإن كان يحرم عليه هو فعلها، لأن هذه ضرورة لا يمكن الوصول لحقه إلا بهذه الصورة. نعم.
الثانية: الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام.
يجوز لولاة الأمر أن يطلب الجزية من الذمي، وإن كان الذمي في الأصل إنما دفعها ليكفر، يستمر على الكفر، يستمر على اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، حرام عليه أن يبقى على هذا الكفر، ومع هذا طلبناها منه استثناء أيضا. ولعلنا نقف عند القاعدة 28 وهي: المشغول لا يشغل. عندي هنا بعض القضايا استأذنكم في طرحها. أولها الأشياء التي ذكرت لكم أني سأحذفها عنكم، افتحوا الكتاب وتابعوا معي، وهي أشياء كثيرة كنت أتوقع أنها قليلة وصارت كثيرة. قبل هذا فيه واحد من الإخوة أمس سألني سؤال، أو أكثر من واحد سألوني عن بعض القضايا، ووعدتهم أن أبحثها وأعطيكم جوابها قبل أن أعطيكم الأشياء التي سأحذفها عنكم. عندنا أو عندي هنا سؤالان. السؤال الأول في قول المؤلف في القاعدة 11، قال هنا في موضوع الغاصب: احتج لأبي حنيفة في قوله إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب، وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك، وجعل الخراج لمن هو مالك إذا تلف على ملكه وهو المشتري، والغاصب لا يملك المغصوب، وبأن الخراج هو المنافع جعلها لمن هو أو لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن هذا موضع الإشكال، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب بل إذا أتلفها. ثم قال: فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف. كأن أحد الإخوة استشكل هذه العبارة وقال لعلها فلا خلاف. أنا راجعتها وتبين لي أن عبارة المؤلف صحيحة. لماذا؟ لأن هذه المسألة تتعلق بالخلاف مع أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول الغاصب لا يضمن منافع المغصوب، لا يضمن يعني ضمان المغصوب لا خلاف فيه، لو تلف المغصوب في يد الغاصب لا خلاف فيه. الخلاف الآن مع أبي حنيفة في منافع المغصوب. الجمهور يقولون هو يضمن المنافع، استخدامه للمغصوب، النماء المتولد من المغصوب، لو كانت شاة فيها لبن وشربه أو باعه أو نحو ذلك يضمن المنافع. أبو حنيفة يقول لا يضمن. فالمؤلف هنا يتكلم عن المسألة الأصلية، وهي هل يضمن الغاصب المغصوب مع أنه ليس له خراج، يعني ليس له خراجه؟ فيقول مسألتنا غير الخلاف مع أبي حنيفة. أبو حنيفة لا يخالف في ضمان المغصوب، هو يخالف في ضمان المنافع فقط، ولهذا قال فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف الذي هو الخلاف في ضمان المغصوب. هنا مسألة أخرى أيضا، لما قال المؤلف خرج عن هذه المسألة مسألة هي لوما، وهي ما لو اعتقت المرأة عبدا فإن ولاءها يكون أو ولاؤه يكون لابنها، ولو جنى جناية فالعقل على عصبتها دون ابنها. فكيف يكون الولاء للابن مع أنه لا يستفيد العبد من هذا الابن فيما لو أنه جنى جناية خطأ وجبت عليه دية خطأ، ودية الخطأ على العاقلة، الابن لا يعقل. لماذا؟ لأن الشافعية يرون أن الأب وإن علا والابن وإن علا لا يدخلون في العاقلة. ولهذا قال المؤلف إنه يكون له الولاء مع أنه لا عقل له، فكان هذا خارجا من قاعدة الخراج بالضمان، كان هذا خارجا من قاعدة الخراج بالضمان عند الشافعية. غيرهم يخالفهم في موضوع العقل ويرى أن الابن قد يكون من العاقلة. هذه هي المسألتين اللتين أردت أن أنبه.